بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. مساء الخير، ازيكم؟ الاسبوع اللي فات كنا في رحله جميله، خدنا طياره كده وطرنا بيها فوق الكتاب المقدس. ما ربنا ستر ان الطياره ما نزلتش معاك يا ايمان، ربنا ستر. ان شاء الله ما فيش ديتشات المره دي. لفينا بيها في رحلة سياحية في الكتاب المقدس من بداية سفر التكوين لغاية نهاية سفر الرؤيا أصحاح 22. النهاردة الطيارة بتاعتنا هتنزل في مطار أقدس مدينة، في مطار قدس أقداس السنة، في مطار أسبوع الآلام. في أسبوع الألام جيد لنا أن نخلع أحذيتنا وندخل بمنتهى الخشوع إلى هذا الأسبوع المقدس الذي تمم فيه رب المجد سر خلاصنا. أسبوع جميل مليء بالأحداث، وآباء الكنيسة الملهمين حطوا لنا كم ضخم من القراءات الكتابية والألحان والصلوات اللي مش ممكن بأي شكل من الأشكال أني أقدر أغطي كل الدثم ده في نص ساعة. بعد ما كنت حاطط عنوان للموضوع تأملات في أسبوع الألام، لقيت أن دي كبيرة قوي أنا مش أقدر عليه، فسميتها بانوراما أسبوع الألم. هناخد فكرة سريعة عن مسار وأحداث الأسبوع، وهسيبكم مع بعض الماتريال اللي أرجو أنها تساعدني وتساعدكم أن احنا نتأمل ونعيش أحداث أسبوع الألم ده. أسبوع الألم أو أسبوع البصخة، بصخة زي ما حضرتكم كلكم عارفين، كلمة بصخة يعني عبور أو فصح أو pass over أو cover، كأن حد مغطي حاجة مش متشاف اللي تحتيها. وطبعا أنتوا كلكم درستوا معنا خيمة الاجتماع وفهمنا كويس قوي دلوقتي معنى كلمة بصخة إيه. هو الدم اللي اتحط على الكفر، على الغطى بتاع التابوت اللي فيه لوحي الشريعة، وبالتالي كل كسرنا للناموس وحكم الموت اللي كان محطوط علينا بنقطة الدم اللي اتحطت فوق الغطاء اللي هي دم المسيح. نظر ملاك الكروبيم أو ملاكي الكروبيم اللي جايين ينفذوا حكم الله بالموت علينا بأن هم شافوا دم المسيح مغطينا، والله دلوقتي بيشوفنا أبرار في بر ابنه. طقس الأسبوع الألام مأخوذ من طقس خروف الفصح، وعارفين خروف الفصح ربنا أمر شعب إسرائيل إن هم يذبحوه قبل ما يطلعوا من مصر، وعدى الملاك المهلك أهلك كل بكر في أرض مصر إلا البيوت الإسرائيليين، كل بيت عليه علامة الدم على شكل صليب عدى الملاك المهلك ولم يهلك هذا البكر في هذا البيت. السيد المسيح اتكلم كتير، الأول بالتلميح وبعد كده لما قرب على الأسبوع ده بالتصريح لتلاميذه. التلاميذ لما سمعوا كده استنكروا الموقف. تتصلب؟ يعني ايه تتصلب؟ ازاي تتصلب؟ ما كانوش متخيلين ان الملك بتاعهم ممكن يموت. حتى اليهود ورؤساء الكهنة والفرسيين كانوا بيعيروها على الصليب ويقولوا له مش انت اللي عملت وعملت وعملت، انزل من على الصليب وورينا نفسك واحنا نأمن بيك. يعني لو حطينا نفسنا مع الفارق الكبير مكان السيد ليه كل المجد وهو عنده كل القوة والقدرة ان هو ينزل من على الصليب او يلغي الخطة، لمجرد ان هو يثبت قوته ولا يثبت لاهوته. اي واحد فينا ممكن يستحمل مره اثنين عشرة وبعد كده لو الضغط عليه قوي لا طب تعالي لي بقى انا هوريك انا مين. نشكر ربنا ان ربنا ليه كل المجد، تمم الخطه الالهيه بموته على الصليب عشان يفدي كل واحد فينا. بنبتدي بجمعة ختام الصوم اللي هتكون الجمعة الجاية إن شاء الله. والآية اللي اخترتها من جمعة ختام الصوم سيد المسيح وهو بيبكي على أورشليم وبيقول لها: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. عبارة صعبة قوي، وعبارة صعبة أن هي لما تيجي من السيد للعبيد أردت ولم تريده. إحنا مين علشان منردش إرادتك؟ لكن للأسف الشعب القاسي بني إسرائيل ربنا حاول مرارا وتكرارا أنه هو يجمعهم لكن رفضوه. وما كانش بيتكلم وهو بيبكي على أورشليم على أن هو يجمع شتات بني إسرائيل في دولة قومية، الكلام ده كان قبل خراب الهيكل، فما كانش لسه ده حصل. كان بيتكلم على الفكرة اللي هو جاي لها، اللي يجمع الكل إلى واحد، اليهود والأمم. الدعوة دي اتوجهت من أكتر من 2000 سنة لليهود، والنهاردة الليلة دي الدعوة دي موجهة ليا وليك ولحضرتك ولكل واحد فينا. يا ترى هنقبل الدعوة بتاعته؟ هنقبل نترمي في حضنه؟ هنقبل الحماية بتاعة الدم؟ هنقبل ان احنا ندخل تحت جناحيه لنشعر بالدفء والحنان؟ اسرائيل لما رفض وقع في براسن الدولة الرومانية الشرسة، لكن انا خايف ان لو اي واحد فينا رفض النهاردة مش هيقع في براسن دولة قوية، ده هيقع في براثن دولة الشيطان، مملكة الشر. والشيطان ما بيرحمش، بيستعبد لأنه كان قتالا للناس منذ البدء. أردت، هو كان عايز يجمعه وأنتم لم تريدوا. ليه؟ لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. الصوت جالهم لغاية عندهم ومعرفوش، والصوت جاي لنا النهاردة عشان نعرف زمان افتقدنا وننتهد الفرصة. هل تريدون ما أريد؟ صوت يسوع النهاردة بيقول لي وبيقول لك وبيقول لك: هل تريدين ما أريد؟ هل تريد ما أريد؟ طب أنت عايز إيه يا رب؟ إيه هي إرادتك علشان نشوف احنا هنريد ولا مش هنريد. بيقول: انا اريدكم من نصيبي، وحيث اكون انا تكونون انتم ايضا. عايزنا معاه. بيقول: اردتكم بقلب وديع مثل قلبي، وان تطلبوا ملكوتي. بيقول لنا: اردتكم الا تهتموا بامور الدنيا وتحملوا نيري، وانا احمل همومكم. أردتكم ألا تسعوا وراء المتكئات الأولى حتى أخذكم لتتكئوا معي في ملكوتي. أردتكم لا تطالبوا بحقكم ولا تنتقموا لظلمكم، وأنا أرد 100 ضعف. أردتكم أن تحبوا أعدائكم، تباركوا لعينيكم، تصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، وأنا أجازي. أردتكم أن تحملوا صليبكم كما حملت أنا صليبي. فهل تريدوا؟ دي إرادة ربنا. حمل الصليب مش هي الصلبان الذهب اللي في السلاسل الجميلة الغالية اللي كل واحد واحدة فينا لبسها. الصليب موت، وهو مات بدلنا. المدة كان ليا وليكم، لكن هو مات بدلنا. فهل هنحمل صليبنا؟ أنا عملتكم لكل يوم جدول بأحداث اليوم. صلوا لي لو ربنا أداني بس شوية وقت، هحاول أعملها لكم في شيت وأطبعها لكم كل يوم الأحداث بتاعته مع مقارنة الحدث ده جه فين في الأناجيل الأربعة، بحيث أن أنتوا تقدروا تتابعوا خلال أسبوع الألام أحداث اليوم والحدث ده مذكور فين في كل إنجيل، وتقدروا تقارنوا بين الأناجيل. طبعا ما عندناش وقت ولا فرصة أن احنا نشوف المقارنات، هنشوف حاجات بسيطة جدا منها الأسبوع الجاي، لكن هتلاحظوا أن أولا كل واحد من البشرين الأربعة كان بيتكلم من وجهة نظر معينة، بيظهر جانب من جوانب السيد المسيح، والترجمة الأصلية اليونانية بتعبر عن هذا المعنى أقوى بكتير من أي لغات تانية. هنشوف ده مع بعض المرة الجاية بنعمة ربنا. في سبت العازر قضى اليوم كله في بيت أحباء مريم ومرسى وأوم العازر في بيت بره أورشليم اسمه بيت عانية، وبيت عانية معناه بيت العناء أو بيت الشقاء. فكان هو بره أورشليم في بيت الناس اللي حبهم. ويريد كده نفكر، يا ترى يسوع لو جه قطوة هيلاقي بيت يدخل يرتاح فيه ويقول أنا دخلت عشان أبيت عند بيت أحبائي؟ بيت عانية ده على بعد ميلين من أورشليم. قبل ما نخش على أسبوع الألام لازم لينا أن احنا نقبل دعوته لي، وهو وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. في سبت العازر لما أوم السيد ليه كل المجد العازر قال حلوه ودعوه يذهب. السبت زي ما درسنا قبل كده واحنا بندرس في سفر الخروج رمز للراحة والتوقف عن كل أعمال الحياة، رمز لانتهاء الخليقة الترابية. سبت العازر كان بداية لحياة جديدة، للحركة والحياة، وفك ختوم القبر والموت والهوية. سبت العازر حسب طقس كنيستنا الأرثوذكسية هو مفتاح سر أسبوع البصخة كله، هو سر الانتقال من قديم لجديد، من عهد لعهد تاني، من موت لقيامة. كان لازم السيد يقوم العازر يوم السبت السابق لقيامته هو. ما كانتش قيامة العازر مهمة بالنسبة للعازر إن هو يضيف على حياته سبت العازر، قيامة العازر من الموت كانت مهمة لينا مش للعازر. العازر خد له كم سنة زيادة ومات تاني، لكن القيامة بتاعة العازر رب المجد لما قوم العازر كان بيقول لنا أنا هو القيامة والحياة، ما تخافوش أنا أقدر أقومكم، وأنا ما تقلقوش لما هقوم أنا هقوم. وكان آخر معجزة يعملها في نهاية حياته على الأرض كانت إقامة العازر. أقام العازر بعد ما كان له 4 أيام في القبر وقد أنتن. ده ضمان لينا إن احنا حتى بعد مئات السنين لما ننتقل من هذا العالم، حتى لو جسمنا تحلل وصار ذرات تراب، ربنا هيرجع وهيقوم هذا الجسد في صورة ممجدة معاه. القصة ابتدت بأن مريم ومرسى بعتوا رسالة لحبيبهم يسوع وقالوا له الحق لعازر حبيبك اللي انت بتحبه عيان، تعال اشفيه. ورب المجد عن قصد ان هو يتأخر وما يروحش. قال يمكن يجي تاني يوم، يمكن يجي تالت يوم. وهو استنى وانتظر لغاية ما لعازر مات. مريم ومارثا كان فكرهم وإيمانهم في السيد لا يرتقي أعلى من شفاء الجسد، ما وصلوش لحتة قيامة الأموات دي. ده على إلحق قبل ما يموت قومه. وبعد كده هم حصلت حادثتين قبل كده، واحدة ماتت في البيت وقومها، فقالوا يمكن استنوا قبل ما نشيله من البيت هنلاقيه داخل ويقوم، ما دخلش. حصلت حادثة تانية ان كان في جنازة طالعة في الشارع وهم شايلين الميت على كتافهم، وجه قالوا قبل ما ندفنه هيفاجئنا وهيطلع وهيعدي قدامنا وهيقومه، ما جاش. وصلوا لغاية القبر. انا بتخيل كده مريم ومارثا عمالين يبصوا عليهم كده، مريم عمالة تشب من ورا الناس يمكن جاي من بعيد، استنوا استنوا، طيب ما تقفلوش القبر، مش ممكن ده بيحب، مش ممكن هيجي، ما جاش. وحطوا الحجر وقفلوا القبر ورجعوا البيت، يمكن حزانة، يمكن مستغربين، يمكن في 100 سؤال في دماغهم، يعني عملت كل ده مع كل الناس وأقرب الناس اللي كسبتهم كده. أحيانا بنبقى مش فاهمين المقاصد الإلهية، لكن كان موت لعازر فرصة مش لإقامة لعازر، لكن لإقامة إيمانهم فيه هو وفي قوته. فلما عرف أن هو خلاص مات قال للتلاميذ، قال لهم يلا بقى تعالوا بينا، لعازر مات وأنا أفرح لأجلكم لأني لم أكن هناك لتؤمنوا. وعلى الرغم من كده واحد من التلاميذ توما الذي قال له التوأم لما سمع الكلام ده، وتوما ده البرسوناليتي بتاعته الشخصية بتاعته شكاك والبرفكشنست وبيحب يعمل اكسبكتيشنز وستاتستكس في دماغه، قال لك بس ما هي يعني احتمالاتها ايه، هنروح هيمسكونا هيموتونا مع لعازر، يلا خلونا نروح نموت معه. ده كان الشخص المتشائم اللي فيه. لكن راح السيد المسيح عند القبر. الأختين حصل معاهم عكس اللي حصل مع السيد المسيح، كانوا في حالة من الحزن والبكاء والبكاء لما مات أخوهم، لكن لما قوموا السيد بقوا فرحانين، مع أن العكس اللي حصل مع المسيح. قال لهم لعازر قد مات وأنا أفرح لأجل إيمانكم. يعني الفرح جه عنده الأول، جه ليه عنده الأول؟ لأنه هو واثق في القيامة، هو عارف أن فيه قيامة، هو عارف أن هو هيقومه. لكن رغم كده لما راح معاهم لغاية القبر بكى. ليه يا رب بكيت؟ أنت كنت فرحان، إيه اللي بيبكيك بعد كده؟ قلبه الحنين شاف الناس حزينة ومضطربة، هو بيحس بينا. لأن هو عارف أنه هو هيقومه، وعارف أن الجسد ده هيتجدد، كل الأجساد كل الأجساد هتقوم، أهمل على المعنى الروح، كل الأجساد هتقوم يا إما لقيامة حياة أو لهلاك أبدي. وهو بكى في الحتة اللي أنت بتقوليها دي، بس مش عند قبر العازر، على أورشليم. لما قعد بكى على أبواب أورشليم وحزين ان هو عارف ان كل اللي بيعمله ده، ومع ذلك في ناس هترفضه وفي ناس هتهلك. عند العازر هو كان باشنت مع مريم ومارثا ومع الناس، وانتوا عارفين طبيعة بلدنا الشرقية اما بيروحوا في المدافن ولا عند القبر بيبقى الشكل صعب جدا، فهو احشائه اتحركت وبمحبته وبحنانه لينا بكى عند قبر لعازر. أمام القبر وقف رب الحياة وسيد القيامة وأقام لعازر ومعه رجاء الإنسان كله. نخش بعد كده على يوم الحد، حد الزعف، وده بيكلمنا على دخوله لأورشليم، وبعد كده بكاءه على أورشليم والعودة للمبيت في بيت عنيا، دخوله أورشليم، وبعد كده طلع رجع تاني لبيت عنيا، وحطت لكم الكروس ريفرنس. على قبر العازر استعلن رئيس الحياة. كان لازم ان هو في ختام ايامه يهزم الموت يوم السبت بالليل، دهن بالطيب نبوة عن موته، والان داخل اورشليم كملك بيعلن ملكوته كملك السلام. في حد زعف المسيح اللي هو حسب الجسد ابن داود، يعني من النسل الملكي، بيدخل أورشليم كملك، وبنسمع النبوة بتتحقق بتاعة زكريا وبتقول: ابتهج جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتيك يأتي إليك، هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. في حياة وموت السيد المسيح تحققت 300 نبوة من العهد القديم، وهنشوف بأكثر دقة الأسبوع الجاي قد إيه السيد المسيح كان حريص على تتميم كل وأدق النبوات. السيد المسيح طول حياته رفض كل مظاهر العظمة والمجد والتكريم. لأول مرة نشوفه هو بنفسه بيرتب لموكب ملكي يدخل فيه وهو داخل أورشليم، لدرجة أن رؤساء الكهنة والفريسيين اتضايقوا، هم متغاظين منه وقالوا له اسكت وسكت اللي حواليك دول. قال لهم: حتى لو سكتوا دول هتصرخ الحجارة. كان لازم يعلن بدخوله عن ملكه الآتي. بهذا الموكب الملكي الذي دخل به السيد إلى أورشليم انتهى تاريخ إسرائيل الزمني ليبدأ ملكوت المسيح الذي فيه تتحقق كل النبوات. بعد ما دخل كملك شفنا صورة مش متعودين عليها من السيد، صورة عنف وكرباج في إيده بيزعق وبيطرد وبيقلب موالد الصيارفة وبيطرد الناس من الهيكل. ايه اللي حصل؟ ايه سبب العنف المفاجئ ده؟ ايه سبب الغضب ده؟ ليه ظهر فجأة؟ تعالوا نرجع لورا للعهد القديم ونشوف دي جت منين، ونفهم معناها من العهد الجديد. في سفر ملاخي أصحاح الثالث بيقول: ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد، هنا بيتكلم على السيد المسيح الذي تسرون به، هو ذا يأتي قال رب الجنود، ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره؟ لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة، وأقترب إليكم للحكم. جه في إنجيل لوقا، وزي ما احنا تعودنا في دراستنا في الكتاب إن بتبقى فيه كلمات مفتاحية وكلمة كده، مفيش حاجة بتيجي في الكتاب اعتباطا، بتيجي ليها معنى. في إنجيل لوقا صح 19: فقال مثلا لأنه كان قريبا من أورشليم. خدوا بالكم من الجملة دي، قال المثل عشان هو كان قريب من أورشليم، والتلاميذ كانوا يظنون إن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى قرى بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. والمثل اللي احنا عارفينه بتاع السيد اللي ادى العبيد بتوعه الوزنات او الامناء ورجع علشان يحاسبهم. وفي اخر المثل بيقول بعد ما حاسب العبيد الثلاثه بيقول لهم: اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. بص اللي بعديها على طول بيقول ايه: ولما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشليم. يعني هو بيقول لنا خدوا بالكم انا وديع متواضع لكن فيه حكم وفيه دينونه، ودخل كملك وبيدينا لمحه من هذا الملك. وهو بيطهر الهيكل انقسم الشعب لفريقين، فريق كانوا زعلانين قوي وغضبانين، ودول اللي بيمثلوا الناس اللي هتبقى زعلانة وحزينة وخايفة ومضطربة في مجيء المسيح الثاني، لأنه هيفضح أعمالهم وبيمثلهم الفريسيين ورؤساء الكهنة وباعة الحمام والصيارفة. فريق تاني فرحان ومتهلل وفرحان، دول بيمثلوا الناس اللي هتبقى فرحانة في مجيء الرب، لأنه هيعلن برهم ونقوتهم وهيجزيهم على أعمالهم، ودول بيمثلهم التلاميذ والأطفال والشعب البسيط اللي قبله. طرده للي بيبيعوا وبيشتروا وقلبوا الموائد الصيارفة، ده إشارة إلى حرمان الذين استخدموا الدين للتجارة والربح الزمني، وقلبوا لكراسي باعت الحمام، دول اللي هم بيبيعوا مواهب الروح القدس، لأن الحمام بيشير إلى عمل الروح القدس. العنف اللي بدأ على المسيح واستخدامه الصوت، دي كانت إشارة سرية إلى مستوى الدينونة الذي سيبلغ منتهى عنفه عندما تبدأ محاكمة الشيطان علنا وكل أعوانه الذين رفضوا أن يملك المسيح عليهم. بعد كده نخش على يوم الاثنين، وهو داخل على مدينة أورشليم، شاف شجرة التين الغير مثمرة ولعنها، وبعد كده كلمنا على تطهير الهيكل والعودة والمبيت إلى بيت عنيا. شجرة التين الغير مثمرة، المسيح قرب منها لقى فيها شجر، وعادة لما بيطلع الشجر ورق، أما بيطلع الورق على الشجر معناها أن في براعم هتبتدي تنبت، فهو داخل متوقع أن فيها ثمر، لأن ما فيهاش ثمر فلعنها. شجرة التين دي معروف أن هي بترمز للأمة اليهودية اللي اهتمت بالمظاهر وبالطقوس دون الروح التي فرضها الرب. ممكن واحد يبقى له شكل ومظهر حلو قوي لكن ما فيش أعمال، ودي حاجة بتحزن السيد جدا، عشان كده لعنها أن هي تيبس. رغم أن هو ما لعنش أي حاجة في حياته، كان وديع ومتواضع لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، فتيلة مدخنة لا يطفئ، قصبة مقصو مردودة لا يقصف، لكن ما يستحملش الرياء، ما يستحملش الكذب، ما يستحملش التينة اللي ليها منظر الحياة وفيها موت. فضل حسن. علشان كانت مطلع، كانت مطلعة ورق، ما هو الورق مش هيطلع إلا لما يطلع الثمر، فما كانش مفروض أساسا يطلع ورق. فإحنا يعني لو خدناه من الناحية الروحية ممكن تبقى حياتي خربانة قوي، وأنا لسه ما نمتش روحيا أو معرفتش الرب يسوع ومسلمتش حياتي، بس المنظر خادم وبدخل وشماس ولا 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 ولا، فالمظهر الخارجي ده، وده اللي كان المظهر اللي كان فيه رؤساء الكهنة والفريسيين، عشان كده ربنا كان عايز يدي رسالة للناس في الحاجات دي. بعد كده يوم الثلاث ده يوم مليان بالتعليم، ده بنسميه يوم الصدام أو يوم التعليم، وكلمهم على أمثال كتيرة جدا، وأنا حطيت لكم لستة كل الأمثال هنا بالكروس ريفرنس بتاعتها. هناخد منها بس 10 عذار. وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. مثل 10 عذارة ده بيكلمنا عن المجيء الثاني. 10 عذارة، 5 حكيمات و5 جاهلات. الخمسة الجاهلات دول مؤمنات ولا لا؟ إيه اللي يقول لنا كده؟ كلهم معهم سبيع، كلهم بيقول عليهم كلهم مستنين. ولما تأخر العريس نعسنا كلهن ونمنا، دي بتشير إلى نوم الرقاد الموت. لكن كان في ناس قالت خلاص، ما هو بقالنا 2000 سنة وبيقول إن هو جاي وما جاش، فبتريح وبتسيب مصباح. ولما قاموا قالوا للخمسة الحكيمات ادونا من مصابيحكم، ده بيقول لنا ان ما فيش حد هينفع حد. انا ابويا كان قديس، انا ابويا كان قسيس، انا ابويا كان شماس، انا ابويا كان ابن ربنا. زي ما قلت لكم قبل كده، ربنا ملهوش احفاد، ليه اولاد فقط. ما ينفعش عشان ان ابويا ابن ربنا ان انا بتمني ابقى حفيد. ما فيش حاجه اسمها حفيد ربنا، كلنا اولاد. فعشان كده لازم كل واحد يبقى مستعد بمصابيحه وبالزيت بتاعه. مين هم دول المستعدين؟ القديسين، الأبرار اللي جهدوا، اللي تحط السيف على رقبتهم وسلموا حياتهم بدون ما تكون حياتهم غالية عليهم. عايزين تعرفوا مين هم اللي مستعدين؟ اقروا عبرانيين 11 أصحاح أبطال الإيمان. طبعا لازم ما تبقى حافظة أصحاح الإيمان. فبيورينا نوعيات مختلفة جدا، حتى اللي بيغلط وبيزل لكن بقوة وبشجاعة بيقول مع الابن الشاطر أقوم وأرجع لأبي وأتوب. دول من المستعدين. الاستعداد مش معناها أن احنا مش هنغلط، لأن كلنا بشر يا جماعة ولسه محطوطين تحت وطأة الخطية. لكن المهم أن احنا نقوم ونرجع له. وفي سفر الرؤيا بيقول وقال لي اكتب طوبة للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل. على فكرة عندي خبر حلو لكم، كلنا مدعوين، واللي سمعنا دلوقتي على البرودكاست كلنا مدعوين، كلنا مدعوين لعرس الحمل. بس الكي اللي قلناه في الأول، أردت ولم تريده، أردته إن احنا كلنا نحضر عرس عشاء عرس الحمل. أغلق الباب، المستعدات دخلوا والجهال قعدوا بره وقال لهم لا أعرفكم. نشوف هنا صورتين، الباب اتقفل على ناس بره حالتهم صعبة جدا، لأن خلاص اتقفل forever، there is no more chance، هيعيشوا في الظلمة والهلاك والصرير على الأسنان للأبد. وإذا كان الكتاب بيقول لنا نار لا تطفأ ودود لا يموت، فهو نار لا تطفأ ودود لا يموت. ما ينفعش، لا علشان بس الناس ما تتضايقش، هو كلام الكتاب كده، نار لا تطفأ ودود لا يموت. ده دليل كمان على أن احنا هتبقى أجساد، مش الأجساد دي، الأجساد دي لو اتحرقت بالنار هتفنى. فده نار وصرير على الأسنان إلى أبد الأبدين، حالة كئيبة بعيد عننا كلنا إلى أبد الأبدين. كمان قفل الباب حلو قوي للناس اللي جوه، لأنه معناه خلاص إحنا قاعدين مع العريس، مع عريس نفوسنا، ومش هنطلع برة تاني، هنقعد معاه إلى أبد الأبدين. ياريت أنا وإنتوا كل واحد فينا نجمع لينا زيت قبل أن يغلق الباب. يوم الأربع بيتكلمنا عن سكب الطيب في الوليمة بتاعت سمعان الأبرص، وبيتكلمنا عن خيانة يهوذا. يوم الأربع يوم التآمر، بيتكلمنا في إنجيل يوحنا بيقول فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. وبعد كده قال لهم اتركوها، إنها اليوم تكفيني قد حفظته. الست دي عملت عمل جميل جدا، عمل محبة. والأعمال نوعين، أعمال بنعملها باسم ربنا للناس، وأعمال بنعملها مباشرة لربنا. إيه الأعمال اللي بنعملها باسم ربنا للناس؟ خدمة، فقراء، مرضى، محتاجين، حتى تحتها كل أنواع الخدمات. إيه الخدمة اللي ربنا على طول؟ دي بقى على العلاقة السرية بين العريس والعروس. أنا في مخدعي، محدش يعرف عني حاجة، قاعد معاه، بتكلم معاه، بشبع بيه، بسمع صوته، بسمعه صوتي، وأنا قاعد لوحدي في البيت وبرتل وبسبح اسم ربنا. ده مش دعوة بحد، محدش له دعوة بيه، ده أنا وهو قاعدين في أوضتنا في علاقة حب سرية. بقول له أنا بحبك، أنا عايز أقعد معاك، أنا عايز أشبع بيك، أنت أبويا، أنت مصدر الحب. الأعمال التانية اللي للناس، خدوا بالكم ممكن برضو تنقسم لقسمين. إذا كنا بنعملها out of love لربنا، عشان بنحب ربنا، بنحب ولاده، بنحب إخواتنا، وبنساعدهم وبنعمل لهم، دي حاجة حلوة جدا وجميلة ومقبولة ورائحة طيبة قدام ربنا. لكن إذا كنا بنعمل كده من باب المجاملة أو الاضطرار أو التظاهر أو إن احنا ناخد مجد، دي هتحترق كما بنار ومش هتبقى لها أي قيمة وهتقع تماما. محبة قد تكون محبة للتمجيد. حينما تقدم صدقتك للمسكين، أتشعر بأنك تقدمها للمسيح بدافع الحب؟ لما بتصلي في الكنيسة بتحس أنك بتكلم ربنا؟ لما بتحب أهلك وأصدقائك ومعارفك، هل بتشعر أن دافع المحبة مصدره حبك للمسيح؟ لما بتتقدم للتناول، بتشعر أن ده رباط محبة دائم وخالد بينك وبين المسيح؟ إذا كانت الأعمال بنقدمها بدافع مادي، ما تتعبوش نفسكم، كأنها سقط الذي ينزل ميتا. لكن كل الأعمال اللي بتتقدم بمحبة، دي بيشتمها الآب رائحة بخور زكية. في عندنا اتنين سكبوا الطيب، المرأة الخاطية في لوقا 7، ومريم أخت مرسى في يوحنا 12. المرأة الخاطية في لوقا 7 لما سكبت الطيب نالت غفران خطاياها، لأنها أحبت كثيرا غفر لها الكثير. مريم أخت مرسى لما حطت الطيب على قدمي السيد، كان استعداد وتذكار لتكفين جسد السيد نفسه. الأولانية العمل اللي عملته عاد بالخير عليها، العمل التانية العمل اللي عملته كان out of love، ما كانتش مستنية منه أي نتيجة تانية. والحقيقة إن احنا مهما حبينا ومهما قدمنا حب ربنا، نيجي نقول مع يوحنا الحبيب، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. خميس العهد فيه بقى أحداث كتيرة، الأعداد للفصح الأخير، تحذيرات ليهوذا، غسل الأرجل، تأثير سل الإفخارستية، تحذيرات الرب لبطرس وللتلاميذ، التسبيح في العلية، حديث الرب الوداعي للتلاميذ، ودي نقراه جزء كامل عنها في إنجيل يوحنا بس من أصحاح 14-17. وأبونا متى المسكين بس في الثلاث أربع أصحاحات دول كاتب في الجزء الثاني من تفسير إنجيل يوحنا ما لا يقل يمكن عن حوالي أكثر من 180 صفحة بس في الثلاث أربع صفحات دول، ولأن يوحنا هو التلميذ اللي كان بيكلمنا إنجيله عن لاهوت السيد المسيح، فدخل هنا بقى للأعماق. يريد لو مش هتقدروا حتى تقروا الحاجات دي كلها الثلاث أربع أصحاحات دول، نخش في العمق مع السيد في آخر لحظات حياته. بعد كده الرب بيحذر التلاميذ مرة تانية، ألام الرب في البستان، القبض عليه ومعجزة شفاء عبد رئيس الكهنة. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وقصر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. اليوم ده كان يوم فاصل بين عهدين، في يومين مهمين جدا في تاريخ البشرية كلها. اليوم الأولاني يوم الطوفان، واليوم الثاني يوم خميس العهد. اليوم الأولاني هلك العالم الأول كله ما عدا نوح ومراته وولاده وزوجاتهم، كلهم غرقوا بالمية وهلكوا. لكن ربنا جه بعد كده لنوح وقال له هديك علامة ميثاقي معاك في السماء، القوس اللي هيظهر في السماء دي علامة حياة لحياة، علامة حياة أرضية، خلاص أنا مش هنزل غضبي وأهلك الناس تاني على الأرض. في خميس العهد الرب كشف عن سر جسده ودمه واداه للتلاميذ، مش لحياة جسدية لكن عشان الحياة الأبدية. اليوم الأول يوم الطوفان كان ضمان لاستمرار الحياة على الأرض، واليوم الثاني يوم خميس العهد ضمان نوال الحياة الأبدية، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وأنا فيه. الحكاية ابتدت من أول ما آدم وقع وغلط واتطرد من الجنة، وابتدت الخطية تدخل للعالم، وابتدت الكوربشن، وابتدى الفساد، وابتدى الإنسان يفكر في الشر، وابتدينا نمشي من سيء إلى أسوأ، وابتدت كل الأفكار والأمراض والحاجات الوحشة تخش للعالم، لغاية ما جه السيد المسيح وبتعليمه الحلوة ابتدى يرتقي بتلاميذه وبخصته وبالناس اللي حواليه، وابتدى يغير فكرهم، وابتدى يطهر وينقي فكرهم، لكن كانوا لسه عايشين تحت سلطان الخطية، ما قدروش حتى الأفكار الكويسة ولا الأعمال الكويسة ما كانتش تنفع أن هي تنجيهم من الهلاك الأبدي، إلى أن جاء هذا اليوم الفاصل في تاريخ البشرية، إذ بسر عجيب يفوق إدراك البشر ما ينفعش أن احنا نفهمه ولا نفسره، أنه إزاي وهو موجود معهم إدالهم جسده ودمه. وكل يوم في القداس بندخل عشان نتناول من جسده ودمه لتكون لنا حياة أبدية معاه، بدون جسده وبدون دمه مش ممكن هتكون لنا حياة. الآية اللي بتقول خذوا كلوا واشربوا منها كلكم، مين هنا شاطر في العربي؟ يعرب لنا لا أنا بتكلم بجد، خذوا دي إيه؟ فعل أمر. طب ما أنتوا شاطرين أهو، خذوا فعل أمر، يعني هو مش بيدلنا أوبشن، ده أمر، خذوا كلوا خذوا اشربوا، ده فعل أمر، مش بمزاجي ومش بحلاوتي ومش بشطارتي إن أنا هدخل أتناول. في قصة قريتها، ما اعتقدش ان ما اعرفش اذا كانت حقيقيه ولا قصه تعبيريه، لكن الحكايه بتقول كده، ان هو في يوم حد والناس دخلت تتناول، طلع ابونا قبل المناوله على طول وقال لهم اللي مش صايم ما يتناولش. شويه من الناس كانوا صايمين طلعوا، بعد كده قال اللي ما عندوش اب اعتراف ما يتناولش، شوية ما عندهمش أب اعتراف طلع. كده قال. اللي ما اعترفش الاسبوع ده ما يتناولش. شويه تاني طلع اللي متخاصم مع اي حد وما تصالحش معاه قبل ما يجي القداس ما يتناولش. شويه تاني طلع فضلوا شويه قليلين خالص. اللي اعترف وعمل اي خطيه قبل ما يجي على القداس ما يتناولش. بقى الناس كلها طلعت، ما بقاش في حد داخل على المناول. فابونا بحكمه كده بصلهم وقال لهم تعالوا خشوا كلكم اتناولوا، ما فيش حد فينا مستحق، وعشان كده احنا جايين ناكل من جسده ونشرب من دمه. دي مش مدعاه ابدا للاستهتار والاستهانه بجسد الدم، بجسد الرب ودمه، لان من ياكل ويشرب بدون استحقاق يصير مجرما في جسد الرب ودمه. لكن عايز اقول لكم واقول لنفسي قبليكم ان مهما عملنا فما فيش حاجه اساسا ينفع نعملها تخلينا مستحقين. لا ده بالعكس، ده احنا داخلين نتقوى ونتطهر وناخد قوه لحياتنا. احنا معانا ناس هنا دكاتره وصيادله، لما بتيجي واحد عنده اي مشكله صحيه بتستنى لما يبقى كويس وبعد كده تديله انتبيوتيك، ولا بتديله انتبيوتيك علشان يقاوم المرض ويخف ويتعالج؟ ادي الانتبيوتيك المضاد الحيوي اللي بيدينا الحياه، مضاد للخطيه، مضاد للشر، هو ده اللي بيرفعنا، هو ده اللي بيقوينا. فده مش بمزاجنا ان احنا نقبل او ما نقبلش، ده امر خذوا كله خذوا اشربوا، واللي هياخد هياخد حياه، واللي هيرفض هيرفض الحياه الابديه. اخر حاجه يوم الجمعه العظيمه، يوم الجمعه العظيمه رب المجد اجهد بطريقه شديده جدا. الاول اتقدم للثلاث محاكمات دينيه قدام حنانيا وقدام قيافه وقدام مجلس السنهدريم، بيكلمنا على انكار بطرس ثلاث مرات. احنا خلاص يعني فاضل لنا دقائق وهنخلص، بس انا عايز الفت نظركم لحاجه لفتت نظري من زمان. السيد قال لبطرس ان انت هتنكرني ثلاث مرات، ولما هيديك مرتين قبل ما يسيح يديك مرتين هتنكرني ثلاث مرات، وكل الاناجيل بتقول لنا ان هو افتكر وبكى وطلع وبكى بكاء مرا. الا في انجيل لوقا، لوقا ده كان راجل طبيب، والدكاترة عندهم بقى حتة ان هو يفحص المرض من جوه ويفحص الداء من جوه. فبيقول لنا ايه وسط المحاكمة، وسط ما الناس بتتريق عليه وبيتفوا عليه وبيضربوه، السيد ليه كل المجد. لما انكر بطرس المرة الثالثة نظر يسوع، اي من كلمتين نظر يسوع. انا مش عارف البصة دي كان فيها ايه، بطرس ما استحملهاش. بطرس شخصية قوية جدا يا جماعة، بطرس من الشخصيات القوية، ما فيش حاجة تهزه بسهولة، ومندفع وقيادي، والنوعية دي لو تعرفوا البرسوناليتي القيادية دي مش سهل ابدا عليه ان هو يتأثر. لكن نظرة بصله ازاي، شاف ايه في عينيه، انا ما اعرفش، لكن ما استحملش. انا بتخيل وبعتقد وبأؤمن ان بطرس ما بكاش من صيحة ديك مرتين، بكى من نظرة، يمكن ما اعتقدش انها كانت نظرة عتاب قد ما هي كانت نظرة حب. مش قلت لك هتنكر، انا لسه بحبك. يعني لما تعمل حاجة وحشة قوي 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 وتتوقع ان انت هيبقى عقابك قاسي، وتلاقي الرد حب، هيكون ردك ايه؟ ما هي ملهاش رد، ملهاش رد، نظرة حب دوبته. دخل بعد كده السيد في ثلاث محاكمات مدنية قدام بيلاطس وقدام هيرودس، ورجع تاني قدام بيلاطس. ونشوف في محاكمة يسوع أغرب محاكمة في التاريخ، تنفيذ حكم الإعدام على متهم بريء بشهادة القاضي وبشهادة المحكمة. بيقول اصلبه في الوقت اللي بيقول لم أرى علة في هذا الإنسان. كتب سق براءته وهو بيكتب شهادة تنفيذ حكم الإعدام عليه. قدمه للموت وهو بريء، لم يفعل أي خطية. وبتورينا كمان محاكمة المسيح. أشهر انتخابات في التاريخ البشري، عادة لما بيبقى فيه انتخابات كل واحد بيقول الحاجات الكويسة اللي عملها وبيحاول يظهر نفسه أحسن من التاني، وكل واحد بيحاول يبين العيوب والنقصات في المرشح اللي قدامه. ويبخته بقى لو طلع فيه عند المرشح اللي قدامه فضيحة ولا مصيبة، خلاص طار من الانتخابات. الانتخابات دي كانت عجيبة جدا. هو بيلاطس كان شخصية ضعيفة ومهزوزة، ورؤساء الكهنة دول كانوا يعني عندهم يعني شوية خبص، فقالوا له لو ما موتوش مش هتبقى صاحب قيصر. الناس كده اللي هي الخدومة اللي تحب ايه تفقع اسفينات، مليش دعوة قيصر بعد عن. طب اخرج ازاي من المأزق؟ قال لهم يسوع وبرباس، تختاروا مين؟ وهي دي محتاجة تفكير. واحد حرامي قاتل عاش طول عمره هربان، والتاني قال من منكم يبكتني على خطيه؟ اللي حبهم واشفق عليهم واكلهم وشربهم وشفى مرضاهم وغفر خطاياهم وقوم موتاهم، دلوقتي جايين كلكم تصرخوا اصلبوا اصلبوا. انا هسيبكم مع الحاجات دي، ممكن تقروها كل الكروس ريفرنسز دي، مش هدخل في التفاصيل. الاسبوع الجاي بنعمة ربنا هنتكلم، هيبقى تركيزنا بس على السبع كلمات اللي قالهم السيد المسيح على الصليب. واغلى كلام واهم كلام بيقوله الانسان في نهاية حياته، خاصة اذا كان عارف ان حياته هتنتهي. يسوع لما أسلم للصليب وللجلد الأمور كانت بتمشي بمنتهى السرعة، لأن الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة كانوا متغاظين منه جدا، وفي نفس الوقت كانوا خايفين منه جدا. عشان كده اشتغلوا بالليل وعملوا كل حاجة بسرعة، يلا 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 علشان نخلص منه ونموته ونخلص علشان نحتفل بالعيد. يا سلام يا سلام، احنا هنعيد الكريسماس. فين يسوع في الكريسماس؟ انتوا بس متعصبين كل حاجه تحطوا فيها يسوع. على فكره حد قال كده مره، انتوا كل حاجه هتحطوا فيها يسوع حتى الكريسماس. عايزين يحتفلوا بالعيد بدون يسوع، يموتوه يروحوا يغسلوا ايديهم ويتطهروا ويكملوا الشريعة ويخشوا على العيد، وخايفين لدرجة ان هم عايزين نتأكد ان هو عايزين نتأكد بأيدينا ان هو مات، يموت قدام عينينا، عايزين يموت قدام عينينا عشان نتأكد. وحتى بعد ما مات لسه خايفين منه. لا، لحسن يقوم، تعال اضبط القبر وحط اختام وحط حراس. حتى بعد ما مات وهو خايفين منه. أنا خايف أن احنا لو كنا مكانهم كنا عملنا أكتر منهم. الشعب اللي حن عليه صرخوا بصوت عالي أصلبه أصلبه. هل كانوا مخدوعين بقيادة دينية عمياء؟ دول الناس بتوع ربنا، ولا زي عندنا في مصر دول بتوع ربنا، بتوع ربنا دول متلخبطش متخبطش. فخداع بمظهر ديني. وكمان يلا أزازة زيت وكيس سكر للي هيخش ينتخب. قلت النهاردة سألي ناس كتير في مصر انتخبتوا ازاي؟ حاجة من اتنين ده يعني، إلا إذا كان حد مثلا من الـ 5% اللي بيفهم ده بتاع ربنا فهننتخب. عرفت ازاي يا حبيبي ان هو بتاع ربنا؟ قالوا لنا. هو ما فهمش حاجة قالوا لنا. فدول الرؤساء اللي كانوا قالوا لهم ده وحش يبقى وحش، رغم كل اللي شافوه يبقى وحش، يبقى نقول اسلوب. يا اما تفضل المعلوم، خد فلوس، وسبب كل المصايب وسبب كل البلاوي هو المال. وهو داخل على الصليب شيل الصليب ومتجرح والدم نازل من كل حتة في جسمه لأنه جلد بقسوة بوحشية. ستات واقفين ست قلبهم حنين يمكن أكتر، يعني يا ولدي يا خسارة شبابك، شوف جرى له إيه، شوف كان شكله إيه. ما قبلش منهم الكلام ده، قال لهم ما تبكوش علي، ابكوا على أنفسكم وعلى أولادكم. هو أصله ما تضربش وما تصلبش لأي خطأ فيه، ده تصلب علشاننا، كان إحنا اللي مفروض نتصلب وإحنا اللي مفروض نموت وإحنا خدنا البراءة بموت. فهو قال لهم أنا مش عايز رثاء ولا عزاء منكم النهاردة. وإحنا فاهمين معنى الصليب، ويمكن احيانا نشوف فيلم حياه والام السيد المسيح ولا باشن اوف كرايست ولا صوره الصليب وقلبنا ياكلنا ويصعب علينا الالم اللي هو مر فيه. الحكايه مش صعبانيه، لو صعبان علينا فعلا يبقى الليله دي فرصه ان احنا نقدم توبه. خلينا نفرح قلبه لانه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. إيه السرور اللي كان موضوع أمامه؟ كل واحد فينا إحنا السرور. لو كان في واحد بس هيقبل خلاص المسيح كان المسيح اتصلب علشانه. فإحنا لو عايزين فعلا نفرح قلبه نرجع له ونقول له توبنا يا رب فنتوب، رجعنا ليك، انقذنا، احيينا في هذه الليلة من ضعفنا ومن خطايانا. انت نجتنا من الموت، مش اقل من احنا نفرح قلبك ونقول لك شكرا. نقول له شكرا ازاي؟ المرنم في المزمور قال ماذا ارد للرب من اجل كل حسناته لي. عارفين كان الرد ايه؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. تقبل صليبه، تتوب عن خطاياك، تتناول من جسد ودمه، وتطلع زي السمرية تقول للناس تعالوا شوفوا إنسانا قال لي كل ما فعلت. ويختتم الأسبوع الجميل بقيامة السيد من الأموات، ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، والمجد لإلهنا دائما أبديا آمين. أي سؤال أي تعليق أي طب تفضل نصلي.
بسم الله والابن الروح القدس له واحد امين. حبيب نفوسنا وخلصنا ربنا يسوع المسيح، نشكرك من اجل عظم محبتك لينا، نشكرك لانك تركت الملك واتيت يا رب لكي تخلصنا، نشكرك لانك نقشتنا على كفك، نشكرك لانك حطيت الصليب قدامك من اول لحظه خلقتنا فيها. نشكرك أنك وعدتنا بالخلاص وتممت على الصليب. أنت القادر يا رب أن تتوبنا فنتوب، أنت القادر أن تسندنا وتذكرنا متى جينا في ملكوتك. أعطني يا رب أن نأخذ بركة في هذه الأيام المقدسة، قربنا إليك وإلى صليبك. اجعل دمك يا رب يعمل فينا، ما تخليناش نضيع الأبدية بخطيانا وابتلاهينا في العالم. احفظنا من الشرير، واذكر بسلام كنيستك وشعبك، ورنا بهجة قيامتك المقدسة بشفاعة من عظمتها القديسة مريم. شفاعة كل عندك الشهداء القديسين، استجب لنا لما عندك بصوت البنى التقالين بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن اجعلنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.